بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام الزكاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع الاستمرار في شيء من أحكام الزكاة، عسى الله أن ينفع بذلك المستمعين. وأولى المسائل التي نتحدث عنها اليوم إن شاء الله مسألة زكاة الحلي المستعمل عند النساء، فهل فيه زكاة؟ وهذا مما كثر فيه الخلاف واختلف فيه الفقهاء على أكثر من قول. والصحيح والله أعلم أن من نظر في الأدلة يجد أنه يجب فيه الذهب المستعمل زكاة، أو الحلي الذي تستعمله النساء تجب فيه الزكاة ولو كان مستعملا ولو كان للزينة، ذلك إذا بلغ نصابا وبقي على نصابه كل عام وحال عليه الحول. وقد دلت الأدلة على ذلك، عموم الأدلة، من ذلك قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما فيه من
زكاة الخير فالشيخ. نأخذ هذا الفاصل ثم نعود للتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ، توقفنا في بيان بعض الأحكام المتعلقة بالزكاة.
نعم. فبدأنا بالحديث عن زكاة الحلي المستعمل عند النساء أو المستخدم أو الذي تتزين به النساء، وقلت أنه فيه خلافا بين الفقهاء رحمهم الله، وأن الصحيح من أقوالهم أنه تجب فيه الزكاة ولو كان مستعملا أو للزينة إذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. واستدلوا بأدلة منها عمومات في القرآن الكريم، ومنها نص في القرآن الكريم وذكرته قبل قليل في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى آخر الآية. وهذا المكنوز لا شك أنه كل ما كان من مال لا يؤدى زكاته فهو كنز. فقد جاء عن عبد الله بن عمر: كل ما أديت زكاته وإن كان تحت 7 أراضين فليس بكنز، وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. وأيضا الآية قالوا عامة في جميع الذهب والفضة، ولم تخصص ما كان للاستعمال أو غير الاستعمال، فما كان من جنس الذهب والفضة وجب فيه الزكاة لعموم هذه الأدلة. وأما السنة أيضا فقد ورد فيها أدلة تؤكد وجوب الزكاة، زكاة الحلي في الحلي المستعمل، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكى بها جنبه جبينه وجنبه وظهره. ولا شك أن المتحلي بالذهب والفضة هو يعتبر مالك أو صاحب ذهب وفضة، فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، فالمرأة التي تملك الذهب والفضة وتتحلى بها هي صاحبة ذهب وفضة، ولا دليل على إخراج هذا المستعمل من هذا النص. فمن ثم حق الذهب والفضة الزكاة فيه أن يخرج منه الحق وهو الزكاة. فهذا المال اللي هو من أنفس الأموال الذهب والفضة ففيه حق، وحقه أن يخرج منه الزكاة. أيضا في الحديث الآخر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة: امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يساورك الله بسوارين من نار يوم القيامة، أو أن يساورك الله بسوارين من نار. يقول الراوي: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله. طبعا في الحال خافت من العقوبة التي تترتب على ترك الزكاة في مثل هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهها. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج ما فيه من حق الزكاة. وكذلك أيضا من الأحاديث الصحيحة حديث عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتودين زكاتهن؟ قلت: لا وما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. وقيل لبعض الرواة فسر الحديث مثل سفيان، قيل: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره. وهذا أيضا من الأحاديث التي صححها أيضا بعض المحدثين. وأيضا كذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. فهذا التحلي لا شك أنها كانت تلبسه وتتزين به، الذهب الذي كانت تلبسه كان للتحلي للزينة. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج ما يجب عليه. إذا أخرج ما يجب عليه أو ما وجب فيه من الحق فهو ليس بكنز، ليس بكنز. لذلك قال: ما بلغ أن تؤدي زكاة فزكي. إذن لا يكون مكنوزا دون أداء حقوقه، فإذا زكت فحينئذ أدت الحق الذي يجب فيه. هذه يعني بعض النصوص أو الأدلة على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، وهناك آثار عن الصحابة تؤكد وجوب الزكاة في الحلي والذهب ولو كان للاستعمال. من ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يتصدقن من حليهن. وكذلك في أثر عن ابن مسعود أن امرأة سألته عن حلي لها فقال: إذا بلغ 200 درهم ففيه الزكاة. فهذه بعض النصوص الدالة على وجوب الزكاة في حلي المرأة، وهو أبرأ للذمة، أبرأ للذمة، بحيث إذا أخرجته المرأة فتكون قد أدت الحق الذي فيه. وأيضا من بعد ذلك، بعد هذه الأدلة من القرآن، من السنة، من آثار بعض السلف، نأتي أيضا دليل الاستنباط. دليل الاستنباط أو التعليل أن هذا الذهب والفضة هو عبارة عن مال، ومال ثمين، بل هو أصل النقدين. وفي أي وقت تستطيع المرأة أن تبيعه وأن تستفيد منه، وله قيمة عظيمة في السوق، يباع. لذلك الذهب يبقى ذهبا، معدن نفيس، فهو حقيقة مال مكنوز، كيف لا يزكى؟ أيضا من الأدلة أن في هذه أيضا أن النساء يمتلكن ولله الحمد الكثير من الحلي، وفيه كثير من الأموال، ولو لم يزكى لحرم كثير من الفقراء من مثل هذه الحقوق. وأخيرا من الأدلة أن زكاة حفظ له من التلف أو السرقة أو الضياع، وكذلك أجر وثواب لصاحبة الحلي والذهب. وكيف يزكى؟ بأن يقوم في السوق إذا بلغ النصاب، وهو أن يصل إلى 85 جراما فما فوق، والفضة 595 جرام. يقوم وقت وجوب الزكاة كم يساوي هذا الحلي، مع أيضا حسم أو ينقص المالك ما فيه من أحجار كريمة، الأحجار التي ليست من الذهب والفضة، مثل الفصوص التي تلمع أو الأحجار المعروفة التي يزين، هذه ينزل الوزن منها، يخصم ويبقى وزن الذهب الخالص هو الذي يقوم كم يساوي، يخرج منه ربع العشر أو 2.5% إذا وجب الزكاة ويعطى للفقراء. المسألة الثالثة في الحلي أن الزكاة واجبة على مالك الذهب والفضة، على المرأة نفسها، هي التي تزكي، لا يزكي عنها أحد إلا تطوعا، يعني هي لا تجب على الزوج، هي تجب على المرأة، هي التي تخرجها، هي التي تخرج زكاة يعني الذهب والفضة. لكن لو تبرع الزوج، لو تبرع الزوج، فحينئذ يجوز له ذلك ويؤجر عليه، لكن لا يجب. ان تبرع الزوج جاز ذلك ان شاء الله تعالى، ويكون مأجورا ان شاء الله. وإذا قالت المرأة أنه ليس عندي مال للزكاة، من يعني أزكي، عندي حلي نعم، لكن ليس عندي المال الكافي مثلا، لأن في بعض الأحيان المرأة تأتي وتريد أن تزكي تملك الذهب، ولكنها لا تجد ما يعني ما تخرج به زكاة الحلي، مثلا ليس عندها سيولة، ليس عندها سيولة، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة إن كان تعرف أن المال سيأتيها قريبا، يعني أيام قليلة مثلا ينزل الراتب، ففي حينئذ تنتظر هذه الأيام القليلة يوم أو يومين أو ثلاثة، لما ينزل الراتب تأخذ من الراتب مثلا بمقدار ما يجب عليها من الزكاة، مثلا وجبت عليها 1000 2000 وتخرجه، أو كان لها سيولة ستأتي مثلا تعرف أن في مال قادم لها إن شاء الله، يعني مثلا أحد سيعطيها مالا فتخرج. إذا لم يكن عندها مال تعرف أن لن يأتيها سيولة أو سيتأخر كثيرا، حينئذ لا مانع من أن تبيع قطعة من الذهب ولو شيء يسير بمقدار ما تؤدي منه الزكاة، ولن ينقص إن شاء الله، لن ينتهي الذهب، بل إن شاء الله الزكاة معناها إنما ينمو ويزداد. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير للجميع، والله تعالى.
جزاك الله خير شيخ وحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
وافق فيهم، يبارك لك
برمضان. جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
وهذا صوت أمرك عن الزكاة.
نعم.
الزكاة الحمد لله ما، لكن في عندي باكستانية أيوة أجانب بجاري باكستاني، الفطر عندي في قريبة بي قريب 200 نهر، أيوة فطر ويبوي الزكاة. الحين أعطيته وايد أقدم، لكن هل اللي أعطيه مع 150 و 150 من الزكاة؟
إن شاء الله.
هذا اللي أعطيه من الزكاة، إذا أعطيته وايد ما بيتكمل فوق 200 راس للتفر أفطرهم أنا.
نعم.
أفطابي. لكن الزكاة أيوة كان الزكاة يعني على 100 150 150 واحد جديد. هل جائز ولا لا؟
واضح إن شاء الله.
السؤال الثاني، تبرع بالزكاة بالفطر، بالفطر فطار صايم دفتر صايم، هو يخلوه لين السحور.
نعم.
هل يعني يوجب يعني ما فطور يخلوه لين السحور؟ يقول بالفطر صايم رجع صايم، لكن هذا السحور.
الاجر يشمل السحور ولا الفطور؟ واضح ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، الله يحفظك. تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نجي في الشيخ سؤال ابو عبد الله، يقول بالنسبه للزكاه، يقول عندي مجموعه من العمال يفطرون، يقول عندي 200 شخص او اكثر، فيقول هل يجوز ان اعطيهم من زكاه المال؟ كل شخص يقول اعطيه 100 درهم او 150 درهم.
اذا كان من حالهم الفقر ويبدو عليهم الحاجة، أو تعرف أو يغلب على ظنك أو أنت متيقن أنهم من أهل الزكاة، من الفقراء أو المساكين الذين لا يكفيهم الراتب أو يقبضونه ويرسلون إلى أهلهم وأرحامهم وينفقونه، ومع ذلك الحاجة قائمة بدين أو بمال، يحتاجون للمال للنفقات أو عليهم ديون، فما في مانع أن تعطيهم إذا تعرف حالهم. وأما إذا كانوا يجمعون المال، يأكلون ويشربون ويأخذون الرواتب ويجمعونها ويكنزونها، فهذا لا يستحق الزكاة. في الغالب في هؤلاء أنهم ينفقون المال أو عليهم دين أو يرسلون إلى أرحامهم، فإذا يغلب على ظنك حاجتهم وأنهم فعلا فقراء ورواتب ما تكفيهم، فما في مانع إن شاء الله إذا كانوا مسلمين أن تعطيهم من الزكاة، ولك الأجر إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير الشيخ أبو عبد الله، يقول أيضا بالنسبة لإفطار الصائم، يقول ورد حديث من فطر الصائم كان له مثل أجره، فيقول البعض من هؤلاء يأخذ أكثر من وجبة فيفطر على وجبة وجبة أخرى مثلا يتركها للسحور، فيقول هل أحصل على الأجر أجر من فطر صائما؟
نعم، إن شاء الله تحصل على الأجر، لكن الأفضل لهؤلاء إذا كان الطعام لا يكفي أن كل واحد يأخذ لوجبة حتى يترك للبقية وجبات، وكل واحد سيأخذ ثنتين إذا كان الطعام لا يكفي، فيعلمون أنه لا يأخذون أكثر من وجبة، فحينئذ يأخذ لوجبة واحدة. أما إذا كان الطعام كثيرا وفي النهاية سيبقى ويرمى أو يتلف، فما في مانع من إعطائه أكثر من وجبة، ولك أجر في ما فطر، أجر صيامه لما فطر على الوجبة الأولى، ولك أجر الإطعام على الوجبة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل كبد رطبة صدقة، والطعام طعام الطعام من أسباب دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإطعام الطعام من أسباب دخول الجنة، فلك إن شاء الله أجران، أجر الأول أجر الصائم لما فطر أجر صيامه دون أن ينقص من أجره شيء، ولك على الوجبة الثانية أجر الأطعام، ولكن كما قلت بشرط يزيد ويكفي الحضور. نعم،
جزاك الله خير فنصيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
الله يحييك وساك والله بخير.
مسيك بالعافية، الله يحفظك أبو أحمد، جزاك الله خير.
أنا استاذ قبل يوم، بس اليوم أنا سمعت عند رجل كأنه عالم يقول الذي سمع الأذان الفجر ويأكل عليه قضاء يوم وعليه كفارة، وسمعت حديث ثاني اللي كان يأكل سمع الأذان يقبل أكل ماله أو شراب بعد يتوقف. فأنا أبغى من الشيخ أيه الحديث صحيح، هذا الأول أم الثاني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أحمد، ما شاء الله، حياك الله. نفضل شيخ سؤال أبو أحمد، يقول سمع أن من سمع المؤذن يؤذن وأكل أثناء الأذان فعليه قضاء هذا اليوم وعليه مع القضاء كفارة، وأيضا يقول سمعت من يعني شخص يقول آخر أنه من يعني يأكل في يده الطعام وسمع الأذان فإنه يكمل الأكل.
صحيح، ما سمعته صحيح، وذلك لوجود خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فهناك من تمسك بظاهر الآية وبعمومها، وهي قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هنا الآية جعلت الغاية، غاية الأكل والشرب الليل إلى طلوع الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي أن الليل هو زمن الأكل والشرب إلى أن يظهر الفجر الصادق، وهو كيكون لو لم يكن هناك أنوار، الآن أنوار البيوت والشوارع في ظلمة ترى خيطين ممتدين بأفقيا وهو الفجر الصادق، كهيئة الخيطين أبيض وأسود عند شروق الشمس. فهنا قالوا إذن يتوقف الصائم إلى أن يسمع النداء، والنداء يكون مع الخيط الأبيض والأسود، أي مع طلوع الفجر، فقالوا يقف يتوقف عن الطعام. وكذلك أيضا استدلوا بحديث بلال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا ضريرا لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الفريق الثاني أو بعض أهل العلم ممن قال أنه صحيح أن الطعام يمتد في الليل الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، لكن ها هنا حديث استثنى من ذلك العموم أو خصص ذلك العام، وهو أنه يستثنى من جواز الأكل إذا كان الطعام أمام الإنسان وهو جالس يأكل، وأذن عليه الفجر أو يشرب وهو أذن عليه الفجر. هذا الفريق من أهل العلم قالوا يكمل طعامه أو يكمل شرابه. وهؤلاء استدلوا بحديث أبي هريرة إذا سمع أحدكم النداء، وفي رواية الأذان، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا النص الخاص استثنى عموم الآية وعموم حديث بلال وابن مكتوم، بمعنى أن الأصل أنه إذا طلع الفجر الإنسان يتوقف لا يأكل ولا يشرب، وذلك إذا لم يكن أمامه طعام، أو استيقظ من النوم سمع الأذان فيتوقف، أو استيقظ من النوم فرأى الفجر فيتوقف، أو كان جالسا ليس أمامه طعام، أو في سيارة ليس عنده طعام فسمع أذان الفجر أو رأى الفجر يتوقف. لكن إن كان هو قاعد يأكل ويشرب فجاءه أذان الفجر فهنا يكمل بدليل حديث أبي هريرة إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، أي يكمل حاجته. وهذه من رحمة الشريعة، من تيسير الشريعة، من يسر الشرع، لأن الصائم إذا كان جالس يأكل وسمع الأذان لو توقف عن الطعام تبقى نفسه فيه ويشق عليه الصيام ويحرم منه. فالشرع هنا رخص له في هذه الحالة فقط الاستثنائية رحمة به وشفقة به لكي لا يشق عليه الصيام، ولكي لا تبقى نفسه متعلقة بالطعام. ومرات يكون الدواء مع الإنسان، يعني يكون مريض جالس يأكل والدواء عنده، ينتظر فقط يأكل لقمة لقمتين حتى يأكل الدواء، فإذا بالأذان يؤذن. فهنا الحمد لله مثل هذا التيسير، مثل هذه الرخصة تأتي لتيسر على الصائمين، فيأكل طعامه يكمله بقدر ما يشبع، ويأكل كذلك الدواء ولا شيء عليه. لكن لا يكون إنسان جالس ليس أمامه طعام أو قام من النوم سمع الأذان يجري للطعام والشراب، لا، حينئذ يتوقف لعموم الأدلة التي تقضي بالتوقف عند طلوع الفجر أو سماع النداء. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل.
وليعم الحب دوما كلهم ألفا ويا، بالعزيمة والإرادة يكسر اليوم الجفا. وليعم الحب دوما.
أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. ونفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل هناك يقول حديث بما معناه، نعم، يقول هل هناك حديث يبيح إذا كنت يقول غير قادر على الصلاة، بمعنى أن يوجد بإرهاق أو يكون كنت مرهقا ومتعبا أن أنام وبعد أن أصحى من النوم أصلي.
لا، لابد من الصلاة، والإنسان مهما أوتي من إرهاق يستطيع أن يصلي، وذلك لأن الصلاة أفضل ما تكون على وقتها، كما قال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم ماذا؟ قيل ثم جهاد في سبيل الله، الحديث. فالصلاة على وقتها في أول وقتها هي المطلوبة، هي الواجبة، أن يؤدي الصلاة على وقتها. ثانيا، لا يدري الإنسان، قد ينام ويخرج الوقت، يخرج الوقت ثم يستيقظ فإذا بالصلاة قد خرج وقتها وانتهت، وهو لما خرج الوقت لم يكن نائما لكي يعذر، وإنما كان مستيقظا لكنه نام عن عمد، نام عن عمد، فحينئذ يأثم على هذا. فيصبر الإنسان، يتصبر، يصلي الصلاة على وقتها ثم ينام أو في أول وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة على وقتها على أعمال كثيرة وأعمال معروفة في الإسلام لمكانة الصلاة. كل الصلوات تصلى في أول وقتها إلا ما استثناه الشرع. فقول لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، ثم ماذا؟ ثم بر الوالدين، ثم جهاد في سبيل الله، اختلاف طبع الروايات. فقدمها على الجهاد، قدمها على باقي الأعمال لمكانة الصلاة على وقتها. يتكاسل الإنسان، ثم الإنسان يبدأ يترك الصلاة في أول الوقت، ومع الوقت يستدرجه الشيطان فيصلي الصلاة في آخرها، ومع الوقت يخرج الصلاة عن وقتها ويتركها. ولكن لو حافظ عليها في أول وقتها دائما لا يتركها إن شاء الله. فصلي ثم نم بعد ذلك وأنت مطمئن البال، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل هناك أو في هناك حديث يقول بما معناه أنه إذا صلى الفجر وظل يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يقول صلى ركعتين كان له ثواب وأجر حجه مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هل هذا الحديث صحيح وهل يغني ذلك عن الحج كثواب؟
انتبه، هنا حديثان. الحديث الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة عمرة في رمضان تقضي حجة معي، يعني في ثوابها اتعاد الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. عمرة في رمضان تقضي حجة معي، يعني اتعاد الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، و يعني في ثوابها تعاد الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول، عمرة في رمضان تعاد الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اعتمر في رمضان كأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه أو في مجلسه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة 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 تامة. هذا الحديث الثاني. الحديث هذا صحيح، والأول أيضا صحيح. فمن صلى الفجر في جماعة، المرأة في بيتها صلت وجلست في مكانها إلى أن تذكر الله، إلى أن تطلع الشمس، صلت ركعتي الضحى، أو الشخص في المسجد في صلاة الجماعة صلى مع الجماعة ثم جلس في مصلى في مكانه يذكر الله، يقرأ القرآن، يسبح، يكبر، يهلل، يدعو إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، له أجر حجة وعمرة. هذا هو التفصيل في المسألة، والله أعلم.
مساك الله خير فنصيخ معنا أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خليفة.
أكرم الله خير على بنا.
وياك الله يبارك فيك خليفة.
سؤال طال عمرك عندي سؤالين بس. سؤال أول بالنسبة للناس الكبار في السن اللي يصلون أو اللي عنده ضرر صحي ويصلي على الكرسي. بغيت أسأل الشيخ توجيه بس كيف يقدر وضعية الكرسي تكون على الصف؟ لأن في منهم يأخرون الكرسي وراء ويضايق المصلين وراء. هذا سؤال أول. السؤال الثاني طال عمرك بس تعقيب على سؤال طرحته من قبل شخصها. أنا مقيم في أبوظبي وكنت أزور أقاربي مثلا في الشارقة. فالجمع والقصر لي كان على الخط واضح، لكن بالنسبة لإقامتي في إذا كنت في الشارقة هل يجوز لي بس القصر وكم مدة القصر؟ علما بأن المكان اللي عندي الأقارب هناك لي مكان مخصص لي، يعني عندي غرفة هناك أقدر أجلس فيها في أي وقت أحتاجه. وهل أعتبر في ذيك الحالة كمقيم إذا أنا في الشارقة ولازم أقصر لازم أتم الصلاة فيها؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير الله يبارك فيك. ما شاء الله تحياك الله. يفضل شخص سؤال بخليفة يقول بالنسبة لكبار السن أو من عنده ظرف صحي ويصلي على كرسي، فيقول أين يضع الكرسي في الصف؟ هل يتقدم؟ يقول أن البعض نرى البعض يجعل الكرسي على الصف والبعض يؤخره عن الصف، فيقول ما الصحيح؟
نعم، هذه من مشكلة الصلاة على الكراسي. إن تأخر ضايق من خلفه ليستوي هو في الصف مع الذين معه، فسيضايق من خلفه ويترك فرجة خلفه. وإذا راعى الذين خلفه لكي لا يضايقهم ولا يتسبب في ترك فراغ في وراءه سيتقدم بالكرسي، فمن ثم لن يكون مستويا في الصف الذي هو فيه، فسيتقدم على الذين معه في هذه الحالة. في مثل هذه الحال نراعي، يعني نترك أكبر المفسدتين بارتكاب الأصغر، لأن فيكون الصح أنه يتقدم بالكرسي ولا يضايق من خلفه، ذلك لسببين. السبب الأول لما يتقدم لا يترك فراغا خلفه، فلا تبقى فرجة يقف فيها الشيطان. لو أخر الكرسي في الغالب يترك فرجة خلفه، فالصف الخلفي يكون منقطعا غير متصل. ثانيا أو يضايق من خلفه فلا يستطيع أن يصلي صلاة فيها خشوع وهو مرتاح، فمن ثم الصحيح أن يتقدم بالكرسي. طيب في هذه الحالة هو لم يستوي في الصف الذي يصلي فيه، تقدم صحيح، هنا يعذر شرعا لأنه معذور في ترك هذا الواجب وهو الاستواء في الصف وتساوي الصفوف، لأنه معذور للمرض الذي عنده، فهو يعذر من هذه الناحية أنه متقدم في الصف. ولا الأصل أن المصلي لا يتقدم في الصف، يكون مع أفراد الصف كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن هو يعذر فيكون هذا أفضل في هذه الناحية، هو معذور ولا يؤذي من خلفه. ثم أنبه على شيء أخير، وهو ليس كل أحد يجوز له أن يصلي على كرسي، لابد ننتبه لهذا جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جحشت فخذه عليه الصلاة والسلام، أصيبت فخذه لما كان على فرسه فأصيب عليه الصلاة والسلام، صلى قاعدا فترة لكن لم يصلي على كرسي، صلى قاعدا، والسنة أن يتربع المصلي قاعدا على الأرض، هذه هي السنة. فمن عجز عن القيام صلى قاعدا دون كرسي بحيث أنه يستطيع يركع وركوع صحيح ويسجد على الأرض سجودا صحيحا، هذا للعاجز عن القيام يصلي قاعدا. متى يصلي المرء على كرسي؟ إذا عجز عن القعود على الأرض، لا يمكن، يعني أوصاه الطبيب لمرض ما لعلة ما أو مشكلة أن يصلي على كرسي. المشكلة اليوم كل من عجز عن القيام صلى على كرسي، وهذه مشكلة لأنه قد يضيع السجود على الأرض، يعني في السجود يوما أو لا يسجد على سبعة أعظم، فنرجو الله الانتباه لمثل هذا والله أعلم.
جزاك الله خير فصيق. معنا أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد فضل.
الله يسلمك. لو سمحت بيسأل على التبرع بصدقة عن طريق الرسائل النصية القصيرة. بيحطوا أنه مثلا تبرع بوجبة إفطار طائم أرسل رقم على الرسالة النصية القصيرة. فنحن بنرسل مثلا 10 درهم أو 15 درهم. بس الدفع الفاتورة بيكون بنهاية الشهر أو بداية الشهر التالي. فلما ينتهي رمضان بنكون احنا دفعنا فاتورة الهاتف. فكيف بيكون يعني طريقة الدفع في هاي الحالة؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سؤال أبو خليفة الشيخ يقول أنه مقيم في أبو ظبي ويأتي إلى الشارقة لزيارة أقاربه. يقول في الطريق يعني أجمع وأقصر الصلاة، لكن يقول في محل إقامتي في الشارقة أو ليس يعني في يقول مكان إقامتي في الشارقة في بيت عند بيت أهلي، يقول عندي غرفة مخصصة لي، هل أنا في الشارقة أكون مقيم أو مسافر فيجوز لي الجمع والقصر؟
لازلت في حكم المسافر، وخصصت كون أنه خصصت لك غرفة لا يعني أنك مقيم، فكل مسافر لا بد له من مأوى. فالمسافر عندما يسافر حتى إلى البلدان البعيدة لا بد يستأجر غرفة في فندق أو يستأجر شقة، فهو خصص له مكان، وربما قبل أن يسافر من هنا يحجز الفندق ويحجز السيارة ويحجز كل شيء كامل، وعندما يسافر يجد أمامه السيارة ويجد أمامه السكن. هذا لا يعني أنه مقيم، بل هو لا يزال في حكم المسافر. وكون تخصص لك غرفة أنت وأهلك عندما تأتي لا يعني أنك مقيم، فلك القصر ولك الجمع إلى أن تعود إن شاء الله. ولكن إن كنت قاعدا جالسا ليس عندك شيء وتسمع النداء فانطلق إلى صلاة الجماعة، أما متى انشغلت أو فاتتك فتصليها قصرا، أي الصلاة التي يجوز قصرها والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول بالنسبة للصدقة بالرسالة النصية القصيرة، يقول مثلا إذا تصدقت بوجبة إفطار لصائم يقول أرسل رسالة، وهذه الرسالة تكون قيمتها يقول 10 دراهم أو أكثر بقليل، فيقول دفع الفاتورة تكون في نهاية الشهر أو بداية الشهر القادم، فكيف يكون الأجر وأنا يقول أتأخر في دفع الفاتورة؟
هذا صحيح. أما أنت فأجرك ثابت على نيتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأنت إن شاء الله أجرك ثابت. أما الجهات التي تطلب مثل هذا التبرع فهم في الأصل أنهم قد وفروا المال، يعني عندهم مال مخصص لمثل هذا، فيبدأون بالأطعام ثم ينظرون من الذي تبرع، يعرفونه، بعد ذلك تصلهم أموال المتبرعين، يعني كأنهم رصدوا أموال لمثل هذا، رصدوا أموالا لمثل هذا، ويعرفون بعد ذلك من تبرع بقدره ينفقون، ثم لما يبدأ الخصم يستردون هذه الأموال، فكأنك انت وكلتهم. وهذا التأخر إن شاء الله لا يمنع وصول الصدقة ولا يمنع الأجر إن شاء الله تعالى والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري ومن الإخراج عبد العزيز النومان. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.